الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي يخرج من المسجد الحرام، لأن الصفا والمروة كان في العهد السابق وإلى عهد قريب الصفا والمروة خارج المسجد، وإلى الآن ما زال بعض العلماء يعد وإلى الآن ما زال بعض العلماء نعم طيب الشاهد أن قليلا سيرفعه قليلا. الجو ليس بحار، حر الجو
هنا حار، هنا ليش كان على الباب كان مفتوح من فضل
الجو بارد شوي، في برودة. الذي يحس بالضيق أو بالحر يتجه إلى جهة المكيف حتى يبرد. ها؟ لو فوق ينزل، هو سينزل. الحر كيف؟
بعض العلماء يجعل المسعى ليس من الحر حتى لا. كيف تقول الحر هكذا والمسعى هكذا شكل المسجد الحرام، وجعلوا جدارا من الداخل يفصل بين المسجد وبين الصفا والمروة، لذلك تلاحظون ان هناك نسميه الدجة، ومكان مرتفع كذا يجلس عليه الناس، هذا حتى يبين لك ان هذا خارج المسجد، وان المدخل يكون من هذه الجهة. طبعا هذا كثير من المشايخ كانوا يرون، من العلماء في المملكة حتى من درسنا على بعضهم كان يعد أن السعي هو خارج المسجد وليس من المسجد، والله أعلم. الآن الناظر إليه واقعا يرى أنه ماذا؟ يرى أنه من المسجد، إذن المسجد قد أحاط به من كل جانب، بل ان اصلا مدخل المسجد هو من بدايته من مدخل المسعى، يعني وضع باب الحرم الذي يدخل الانسان من جهه ماذا؟ من جهه المسعى، فما قبل الباب هو محل الصلاه، والمسعى مكان للصلاه، وما بعده هو اصلا من المسجد، والله اعلم.
شيخ، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد هو الان داخل المسجد
نعم. حتى القبر، حتى القبر نفس الموضع، ما زال كثير من المشايخ يرون أنه ليس من المسجد. إحنا درسنا أنا مرت على أكثر مشايخ المدينة، مرت على الشيخ الوالي رحمة الله عليه، الشيخ الشنقيطي، الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ فلاتة نعم، الشيخ أبو بكر الجزائري، أبو بكر الجزائري ما أحفظ له قول في المسألة، الشيخ حسين آل الشيخ إمام المسجد، كلهم يقولون أن قبل المسجد ليس من المسجد. هو في طرف المسجد وليس من المسجد، لا ليس من المحاضر، ليس
المحاضر.
لا هي خارج المسجد، من هنا خارج المسجد. الساحات ليست من المسجد. إذا وصلت الصفوف لها فتلحق بالمسجد. حتى الساحات في الحرم. فلذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه ليس إنما هو في ماذا؟ في طرف المسجد كما كان في عهد الصحابة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد وقبره صلى الله عليه وسلم
المسجد
ما يدخل فيه ما وسع لانه المدخل من 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 المدخل وضع وضع المدخل من اي جهه من جهة من جهة من جهة من جهة القبر وضع المدخل من جهة القبر فليس من المسجد
صف واحد
فليس من المسجد
صف واحد
نعم حتى حتى قبل كان حتى حتى قبل كان أي صف أي أي سقف لا لا ما يصلون فوق قبر نفسه ليس هناك سقف
ما ما يمكن يصلي فوق
تحت صلي فوق خلف المهم نرجع إلى خلنا نرجع إلى هذا الذي يهم. قال ثم يخرج الصفا من بابه فيأتيه أي الصفا فيرقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ووردت زيادة لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويدعو فيما بينهن. الإشكال هنا أو ليس هو إشكال هو الخلاف في فهم في فهم الحديث. الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله فوحد الله وكبره ثلاثا وقال الحديث لا إله إلا الله. الآن هل الذكر هذا وهو التكبير والتهليل مفسر بما بعده من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فجعل التسبيح فجعل الإجمال الأول في الحديث مفسر بما بعده أو أن التحميد والتكبير هذا هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال الذكر. فهمتم أو لا؟ يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصفا فوحد الله وكبره وهلله ثلاثا ثم قال لا إله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهل هذا إجمال من الصحابي ثم تفسير بما بعده أو هو فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وكبره وهلله وأيضا من جملة ما حمد الله وكبره مما يحفظ هذا الذكر. هذه مسألة من المسائل يذكرها أهل العلم والمسألة فيها سعة والله أعلم. الحديث ورد أولا بذكر الإجمال ثم بعد ذلك فصل فقالوا أن هذا التفصيل بمثابة ماذا؟ المفسر الإجمال المتقدم إجمال متقدم. فعل هذا يكون من جاء إلى الصفا فإنه أول ما يبدأ بماذا؟ بالتكبير. يبدأ بالتكبير ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
شيخ ما ذكر الآية
الآية دوما بدأ بإن الصفا والمروة بعد ذلك يقول
نعم نعم. هو المصنف أغفل هذا ولذلك أنا أتيت معي الآن بكتابه هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم خرج من الباب أي باب الصفا إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. إذن هذه كلها سنن يعني خصوصا في هذا الزمن يسعى الإنسان أن يطبقها. الصعود يصعد وصعود الدرج إن شاء الله يكون بمثابة من صعد على الصفا لأنه المقصود به أن يرتقي إلى أن يصل إلى الصفا.
وإن كان
المهم هذا كله إن شاء الله يعد ارتقاء ثم بعد ذلك يستقبل القبلة فيقول نبدأ بما بدأ يقرأ الآية ويقول أبدأ بما بدأ الله به ويستقبل القبلة يعني أنه يتوجه إلى البيت، لأنه قال ماذا؟ فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، ثم وقال لا إله إلا الله.
التكبير أولا أو التهليل أولا؟
لا، التكبير أولا، فوحد الله وكبره.
قال فوحد الله،
فوحد الله وكبره،
وكبره.
نعم، الشاهد أنه هذا، ترى أقول لك لماذا هذا الخلاف؟ هذا الخلاف لأجل أنه ماذا؟ إما أن يقال بأن هذا إجمال ثم يعقبه ماذا؟ تفصيل. فعلى هذا يبدأ بماذا؟ لا، يبدأ بالتكبير، أنه بدأ يبدأ بالتكبير ثم يذكر الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. ومن قال ماذا؟ بالإجمال، أي يقول لا إله إلا الله وماذا؟ ويكبر الله سبحانه وتعالى ويحمده، لأنه في لفظ آخر فيحمده. وكلا القولين متوجه، لكن والله أعلم أن هذا الإجمال ماذا؟ فسر بما بعده، فسر بما بعده، فيبدأ أولا بالتكبير، لأن هذا موافق لحال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ارتقى شيئا والصحابة كانوا إذا صعدوا على نشزة كبروا، فهذا يناسب أنه إذا صعد أن يكبر في أثناء صعوده. فإذا وصل إلى أعلى الصفاء هلل الله سبحانه وتعالى وحمده، وذلك في لا إله إلا الله، وهذا تهليل وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وهذا تحميد.
ويكبر الله ثلاثا،
كبره ثلاثا. نعم، ذكر في حديث جابر هنا قال فاستقبل قبله وحد الله وكبره ثلاثا، وكبره ثلاثا. ومما يؤيد أن هذا إجمال ثم التفصيل أنه ذكر قال ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، وقال مثل هذا ثلاث مرات. قال ثم يخرج التكبير ثلاثا والذكر ثلاثا، الذكر ثلاثا، وهذا يقوي أن هذا إجمال ثم تفصيل. رفع اليدين ثابت، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف طويلا فيدعو، يقف طويلا فيدعو،
كان يدعو بينهم.
يعني على هذا يكون، نعم على هذا يكون الدعاء مرتين، لأنه دعا بينهم، دعا بينهم. قال فيأتيه للصفاء فيرقى عليه، فيقف ويكبر الله ويهل ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم وهو الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي، ثم يسعى إلى العلم الآخر وهو ما يسمى ببطن الوادي. قال هنا في حديث جابر ثم نزل ماشيا إلى المروة، كان موجود، ثم نزل، وجد العلم بعد أن أزيل ماذا؟ أزيل بطن الوادي. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا أي للشق الآخر مشى حتى أتى المروة، فرق عليه حتى نظر إلى البيت. هذا ورد في حديث جابر. إذن هذا هو الموجود الآن بما يسمى الميلين الأخضرين، الميلين الأخضرين، وهو بطن الوادي. وقال صلى الله عليه وسلم فيه لا يقطع، لا يقطع الأبطح، لا يقطع الأبطح إلا شدا، إلا شدا. فعلى هذا يكون السعي فيه سعيا شديدا، وهذا كله كما فعلت هاجر عليه السلام عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة، فكانت إذا نزلت في بطن الوادي غاب عن عينها إسماعيل، فكانت تسعى سعيا شديدا.
لكن المرأة في السعي لا،
لكن المرأة في السعي لا، 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 سيأتينا إن شاء الله أنها لا تسعى، لا تسعى. طيب، وهذا السعي الذي بين الميلين الأخضرين لابد أن يراعى فيه أمور: أول أنه خاص بالرجال، والثاني أن لا يكون في سعيه ضرر على نفسه، ثالثا لا يكون فيه ضرر على غيره، الأمر الرابع أن لا يؤدي إلى ماذا؟ ماذا؟ لا، إلى انكشاف العورة، إلى انكشاف العورة. فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره ولا يؤدي ذلك إلى انكشاف العورة.
شيخ، إن كان برفقته
امرأة ويسعى وينتظرها ثم يمشي المروة فيفعل على المروة كفعله على الصفا من الذكر والدعاء، وهذا مما أغفله كثير من الناس، أنه عندما يأتي المروة إنما يمضي من غير دعاء ثم ينزل من المروة متجه إلى الصفا فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوز سعيه، يفتتح بالصفا ويختم سعيه بالمروة، وكل ذلك مذكور في حديث جابر رضي الله عنه كما قال: قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل من عمرته، وهذا معلوم، إلا المتمتع إن كان معه هدي، وكذلك القارن والمفرد فإنه لا يحل بل يستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإنه لا يحل، هو ذكر حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ولكن والله أعلم، أنا لا أدري، ما لم يعقب الشارح على هذه القضية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. فإنه لا يحل على هذا والله أعلم حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. نعم، أنه ماذا؟ والطواف. هذه مسألة يعني حتى عدها بعض أهل العلم مما هجر من المسائل، وهي مسألة ماذا؟ من لم يطف طواف الإفاضة من يوم النحر. ورد الحديث أن من لم يطف يوم النحر رجع من يومه حرام. وعلى هذا القول فمن لم يتم جميع المناسك رجع وقد أحل، رجع مرة أخرى ولبس الإحرام ويبقى محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. هذه مسألة أخرى. الشاهد هنا المصنف قال: ثم يقصر شعره، فاستثنى هذا للمتمتع، المتمتع الذي معه الهدي وإن لم يكن معه هدي فالصيام. وأما القارن والمفرد فإنه لا يحل وقد ساق الهدي، وكذلك أو المتمتع إذا ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ماذا؟ حتى ينحر. لماذا؟ لأنه مربوط بماذا؟ بالهدي. قال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. فمن كان معه الهدي
وقال الآن أننا نشتري الهدي يوم النحر ونسوقه من خارج الحرم،
هذا واقعك أنت وليس واقع الناس. هناك من الناس من يأخذ معه الهدي، كان أحد مشايخي قال خرج من الإمارات راح السعودية، يقول له دخل السعودية حمل الكبش معه ويقول له: حجيت قارن، خفت معي ودخلت وربطت هذا
وقارن.
نعم، ما قال ما أخذت معي الهدي وروحت،
يعني الذي لم يسق الهدي
ذاك، لكن من ساق الهدي؟ هناك من يسوق الهدي، هذا ليس محل، هذا فعل الناس.
الذي سيشتري هدي يوم النحر
يشتري هدي، هذا لا، ليس ما ساق الهدي، ساق الهدي معه.
هذا يخص من شعره.
نعم،
الذي سيشتري هديه يوم النحر هل يفعل مثل المعتمد؟ قصر
الذي ساق الهدي؟ الذي لم يسق الهدي؟ إذا لم يسق حسب حاله ممكن يكون مفرد، ممكن يكون قارن، وممكن يكون متمتع.
المتمتع لكن يشتري هدي يوم النحر.
ما الذي يدخلنا؟ ليش ما دخلنا في هذه المسألة؟ ما علاقتنا نحن في هذه المسألة؟
هنا شيخ يقول صلى يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد خدم عمره. طيب إذا المتمتع إن كان معه هدي
أي ساقه
أنا طيب يسأل. إن لم يكن معه هدي لكنه سيشتري هديه يوم النحر.
هذا يتمتع هذا يحلق يعني ما يحلق. هل الكلام على من ساق معه الهدي؟ الذي يسوق معه الهدي فإنه يكون ملزما بماذا؟ ملزما بما معه من الهدي، ملزما بما معه من الهدي. هذه مسألة مرت معنا.
ممكن تلحق بهذه الجملة شيء ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا أو متمتعا ولم يسوق معه الهدي.
واضح هذا هو. إن كان إن كان إن كان إن كان معتمرا
أو متمتعا لكن لم يسوق معه الهدي.
يا أخي إذا كان معتمر فهو متمتع، إذا كان معتمر فهو متمتع. المسألة في الهدي، إذا ساق الهدي أصبح ماذا؟ لا ما أصبح قارن، أصبح ملزما بأن لا يحل حتى ماذا؟ حتى ينحر الهدي، وإلا فهو متمتع، وإلا فهو متمتع. لأن أنا قلت لكم التمتع هو ترك ماذا؟ التمتع هو ترك السفر، إفراد الحج بسفر آخر. وهذا الذي كان يفهمه العلماء من التمتع، بأن التمتع هو ترك السفر. ومن معاني التمتع ما يحصل من متعة النساء، ما يحصل من متعة النساء. والمرأة كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي، إلا أنها لا ترمل في 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 الطواف، أي طواف القدوم، طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. وكذلك لا تسعى، لا تسعى. قال هنا باب صفة الحج، الحج أي سيذكر لك المصنف في هذا الباب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة هي صفة كمال أو صفة إجزاء. إما تكون هذه الصفة صفة كمال أو صفة إجزاء. والمصنف بدأ بصفة ماذا؟ بصفة الكمال. فبدأ أول يذكر لك صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، ثم بعد ذلك سيذكر لك صفة الإجزاء في باب ماذا؟ في باب أركان الحج. سيذكر لك بعد ذلك، بعد أن ينتهي من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة الكمال، سيذكر لك ماذا؟ ما يتعلق بالأحكام العامة من ماذا؟ مما يصح به الحج، أي أركان الحج وواجباته، باب أركان الحج والعمرة. قال هنا وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات. فإذا كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن الذي يتروى فيه الناس، يتروى فيه الناس ويستعدون ليوم عرفة، أحرم من مكة أي من لم يكن محرما. وهو من؟ وهو من؟ وهو المتمتع، وهو المتمتع، المتمتع
المتحلل. يعني ممكن يكون المتمتع شيخ ولم يتحلل.
نعم، المتمتع المتحلل، المتحلل. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلال أحرم من مكة. يقول جابر رضي الله عنه كما في حديث جابر قال فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرجل يقول عهدي بأهلي اليوم. قال فتذاكرنا نقرأ هنا. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أو خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني من النساء. يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل من لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال وليس مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة.
نعم
هذا لا يحتاج. التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن، فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج، أهلوا من البطحاء أي من مكة، والبطحاء هي الأرض التي فيها استواء ويكون فيها حجارة، ويكون فيها حجارة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قال هنا وخرج إلى جبل عرفات، وخرج إلى المصنف قال وخرج إلى جبل عرفات، أي أنه بعد أن يحرم بالحج يتوجه إلى عرفات أي قبل ذلك بمنى ليقف بها، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس من يوم التروية فجر يوم النحر توجه إلى عرفة وأمر أن تضرب له قبة بنمرة، ونمرة هي موضع خارج عرفة، موضع خارج عرفة. الظهر والعصر جمع بينهما بأذان وإقامتين، وخطب صلى الله عليه وسلم فيها خطبة بليغة ذكرها جابر رضي الله عنه في خطبته، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا. الحديث قال هنا في حديث جابر ثم أذن بلال بنداء واحد ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا. قال المصنف هنا فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين كما روى ذلك جابر رضي الله عنه، وخطب صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة ثم يروح أي يسير إلى الموقف وهو عرفة وهو أسفل الصخرات. قال ثم يروح أي يسير إلى الموقف أي موقف عرفات أي يدخل إلى داخل عرفات، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بنمرة خارج عرفة، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. لذلك قال ثم يروح إلى الموقف أي عرفة.
الشيخ مسألة أن من أولى اجتماع الحجاج على خطيب الواحد، أن يسمع خطيب ولو عن طريق الكاميرات الصوت.
نعم.
وممكن يسمعون عن طريق المذياع.
نعم.
وإن كانوا يسمعون من كاميرات الصوت ممكن يصلون مع الجماعة يعني.
الشاهد أن هذه الخطبة يعني لا ينبغي الإنسان أن يتركها، يكون حريص على أن يسمع هذه الخطبة، لأن الخطيب يعني يذكر فيها مباني الإسلام العظام ويوصي الناس بالتقوى.
هل عن طريق المذياع مثل مكبرات الصوت؟
طيب المذياع، المذياع مكبر، هو جو، هو نوع من
المع.
نعم. لا ما يصلون. كيف الصف؟ الصفوف غير متصلة، وهذا متقدم وهذا متأخر. هذا في سماع الخطبة، أما الصلاة فيصلون جماعة. ثم وعرفات كلها موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة، وقال صلى الله عليه وسلم وارفع عن بطني عرنة. وبطن عرنة هو يكون غربي المسجد نمرة، تقريبا هكذا يكون غرب مسجد نمرة. ويستحب قال أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويجعل حبل المشاة بين يديه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد ذلك دخل إلى عرفة ووقف أسفل الصخرات كما قال جابر رضي الله عنه، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. نعم. حبل، حبل هو هو مكان اجتماع المشاة.
هو تحت في الأصل جبل جديد
هنا المشاة. نعم. لا والله أعلم حبل المشاة.
وحكم بالخطأ وذكر وكان.
وروية.
جبل لكن الأصل حبل.
في الأصل جبل.
نعم.
لكن والله أعلم، أنا النسخة التي عندي التي وقفت عليها هي حبل المشاة وليس جبل المشاة بين يدي، والمقصود بحبل المشاة هو مجتمعهم، ويجعل حبل المشاة بين يدي فيستقبل ويستقبل القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وعندنا ها هنا مسألتان، المسألة أو مسألة واحدة، هل الأفضل أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أسفل الصخرات، أو أنه يدعو في أي مكان من عرفة؟ والمسألة الثانية صعود الجبل. أما صعود الجبل فهذا أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله منكر، وأما صعود الجبل فله حكم سنأتي. نترك المسألة الأولى أولا. المسألة الأولى وهي ماذا؟ وهي هل الأفضل أن يقف أسفل، هل الأفضل أن يقف أسفل الصخرات ويدعو، أو يدعو في أي مكان في عرفة؟ هذه قاعدة، احفظوا هذه القاعدة، القاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكان العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكان العبادة. فإذا أراد أن يقف أسفل الصخرات، ولكن إذا وقف سيمشي في الحر وبين الناس وسيضيع عليه الوقت إلى أن يصل إلى هذا المكان، ويحتاج أيضا إلى وقت آخر لكي يعود مرة أخرى من حيث بدأ، فهنا لا شك أن
ممكن يضيع طريقه،
لا شك هنا أن الفضل متعلق بذات العبادة، أي كونه يتضرع ويدعو ويذكر الله أفضل من ماذا؟ من أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. ودار قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها وعرفت كلها موقف. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالوقوف أسفل الصخرات. فأنت يسر له أن يقف من غير مشقة من غير تعب ومن غير أن يؤثر ذلك على عبادته، فالأفضل أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. صعود الجبل، صعود الجبل له كذلك حكم آخر. إن صعد بناء على أنه جبل الرحمة وأنه هنا يعني موضع الرحمات وهنا أفضل مكان في عرفة، فهذا ليس بصحيح وفعله يكون بدعة. وإن صعد لأجل الفرجة فقط سأتفرج شوية فعل الناس هنا، فإن هذا الأمر ماذا؟ فإن هذا الأمر يعني لا أقول لا بأس به تركه أو لا، لأن فيه مفسدتين. مفسدة الأولى أنه يضيع الوقت، وقت العبادة. والأمر الثاني أنه يكون من جملة من جملة من
كثر سوادهم.
صعد كثر سحق الله خير كثر إيش؟ كثر سوادهم. وهذا قد يشعر بأن هذا أمر مشروع من كثرة من يفعل، فتركه أولى. الصعود الثالث من صعد لكي ينكر المنكر على من صعد، فإن هذا أمر مستحب، وإن كان قريب قد يجب. لو وجد بعض الناس صعدوا وتيسر له أن ينكر عليهم فهذا قد يجب عليه.